مع SBS عربي 24.
مواضيعنا أخرى حتحدث كذلك عن الحالة في أستراليا وعن المهاجرين الجدد في أستراليا وعن كيف بيشتروا بيوت. في ناس أكيد ما بتشتريش في أول سنة أو ثاني سنة أو ثالث سنة بس عندهم تصميم لشراء البيوت. حنحكي عن مواضيع أخرى بتخص جاليتنا العربية بصفة خاصة والناس اللي عايشين بأستراليا بشكل عام. مواضيعنا كيف ما بقول بس عنا كذلك مستمعينا بتكون عندنا جائزة هالأسبوع على السؤال اللي بيقول ما هي أكثر المدن المشهورة بمذاق القهوة بالعالم؟ أهي لندن، ملبورن، روما، أم سيدني، نيويورك، برشلونة؟ دائما إحنا بنتلقى أكيد أجوبتكم على الرقم 1-300-799-624. أكيد حنوافيكم بأخبار أحوال الطقس، بأفكار عن كذلك عن أحوال الطرقات بسيدني وباقي المدن الأسترالية. مواضيعنا كيف ما قلنا متنوعة. في كذلك عنا في الساعة الثالثة بتكون عنا فقرة عملتها الزميلة هناء ياسين عن المساعدة التي يمكن أن يحصل عليها كبار السن لتجنب مشاعر القلق والاضطراب. لكن موضوعنا الرئيسي هاشم أكيد بيكون عن دراسة أعدها مكتب الإحصاء الأسترالي، وبتقول الدراسة أن معظم المهاجرين الذين وصلوا إلى أستراليا بين عامي 2000 و2016 يملكون منزلا أو هم في طور شراء منزل، وأن عددا كبيرا منهم من المولودين في الهند أكثر من أي بلد آخر، وأن العمل في المصالح التجارية أو في وهم يعملون في المصالح التجارية أو في طاقات، وهم أيضا من ذوي الطاقات البشرية ويعملون أيضا في مجال التسويق.
صحيح سناء، وأشارت الدراسة أيضا إلى أن أستراليا استقبلت بين عامي 2000 و2006 292 ألف شخص مولودين في الهند، من بينهم 234 ألف تحت فئة اليد العاملة الماهرة. وخلال نفس الفترة استقبلت أستراليا أكثر من 63 ألف شخص من العراق وأفغانستان، شكلوا حوالي 30% من المقبولين وفق برنامج الهجرة الإنسانية، وأن حوالي 95 ألف شخص مولودين في الصين وصلوا تحت فئة الفيزا العائلية.
نعم هاشم، ويقول اتحاد مجالس الجاليات الإثنية إن امتلاك المهاجرين الجدد لمنزل أو سعيهم لشراء منزل يظهر تصميمهم على أن يكونوا جزءا من المجتمع الأسترالي، خاصة وأن أرقام مكتب الإحصاء تشير إلى أن 54% من هؤلاء المهاجرين يمتلكون فعلا منزلا أو هم يدفعون أقساط منزل اشتروه، مما يظهر أن عمل المهاجرين الشاق وطموح يؤدي إلى النمو الاقتصادي وإلى بناء الأمة والتناغم الاجتماعي.
ولكن سناء، في مقابل قدرة المهاجرين المهرة على التحدث بالإنجليزية أكثر من المهاجرين كلاجئين يعني أو وفق البرنامج الإنساني، هذا الواقع يجعل قدرة المهاجرين كلاجئين على الانخراط في المجتمع أصعب. وتلحظ الدراسة أيضا التحول الذي جرى مؤخرا في الهجرة من البلدان الأوروبية إلى الدول الآسيوية، حيث اللغة الإنجليزية ليست اللغة الأولى. معنا للحديث عن كافة هذه المواضيع الدكتور بول طبر، الباحث الاجتماعي والمحاضر الجامعي. مساء الخير دكتور.
أهلا.
مساء النور دكتور بول. نبدأ السؤال، شو اللي لفت نظرك في دراسة المكتب الإحصائي الأسترالي؟
بالواقع يعني في جانب إيجابي بهالدراسة، حيث في يعني إلقاء ضوء على يعني قديش المهاجرين بصورة عامة أو أغلبيتهم عبر انخراطهم بالمجتمع الأسترالي عم بيبرهنوا عن يعني اندماجهم الكامل واستعدادهم للاندماج بالدورة الحياتية الاقتصادية والاجتماعية لهذا البلد. وإنما الجانب الثاني واللي هو أنا برأيي يعني المسج أو بالأحرى الرسالة المضمرة في هذا التقرير، حسيت أنها شوي سلبية، وخصوصا إذا دققنا بال يعني الإحصاءات والنسب المئوية اللي مبنية على تلك الإحصاءات. إذا بتقري القارئ إذا بيقرأ فقط النسب المئوية بيعتقد أنه فعلا الأشخاص اللي عم بيجوا تحت الهيومانيتاريان بروغرام البرنامج الإنساني عم بيكونوا عبء وغير ناجحين قياسا على اللي عم بيجوا وفق البرامج الأخرى، وخصوصا برنامج يعني استجلاب واستدعاء المهاجرين وفق مهاراتهم العلمية والاقتصادية. بالضبط. فبينما إذا فبتطلع بتلاقي أنه 60% مثلا ذاكرين إذا مني غلطان 60% من اللي إجوا بالبروغرام البرنامج الإنساني بيقولوا ما فعلا مدخولهم أقل، ونسبة انخراطهم بالقطاعات الاقتصادية أقل، والتركيز أكثر على أنه ما بيملكوا بيوت، أعلى نسبتهم بمرتين من النسبة الوطنية العامة من الشعب الإسترالي اللي بيملك بيوت بإسترالي.
صحيح.
بس الحقيقة أنا يعني بستغرب، لأنه إذا بتدقق بالقصة تطلع هاي 60% من قديش العدد الإجمالي. العدد الإجمالي نحن نعرف أنه يعني الأحصاءات بتقول انه خلال هالسنوات هيدي من بين سنة 2000 لسنة قدام الاحصاءات يعني فاتحة على الايباد لسنة 2016 كانت السنة الوحيدة اللي طلع فيها عدد الاشخاص اللي جايين وفق برنامج الانساني ل 12,000 كانت سنة 2012-2013، بينما كل السنوات الاخرى من 2000 لسنة 2016 لم تتجاوز ما بين الحد الأقصى 4000 والحد الأقصى 6500 أو 6600.
طيب دكتور، يعني بلا مقطوع من حديثك، يعني بس أنه هذا الكلام أنه هل يطرح سؤال أنه هل نحن كأنه أمام تكون طبقتين من المهاجرين؟ يعني طبقة العمال المهرة الذين يتكلمون الإنجليزية ويحصلون على وظائف جيدة بدخول مرتفع نسبياً، وطبقة المهاجرين وفق البرنامج الإنساني أغلبهم من اللاجئين لا يتكلمون الإنجليزية وقدرتهم على الدخول بسوق العمل محدودة.
أنا بتصور بالبداية أكيد هيدا بده ينعكس على يعني تراتب طبقي لصالح طبعا اللي جايين بمهارات أعلى من الأشخاص اللي بيجوا بمهارات أدنى. بس أنا عم بركز على أولا لازم المستمع ينتبه أنه هاي النسبة المئوية بتخبي عدد إجمالي كتير ضئيل، بالستة آلاف سنويا 6500 on average 7000 on average عم بيجي تحت هذا البرنامج. فبالتالي ما نعمل يعني ما نغطي مثل ما بيقولوا السماوات بالأبواب. ثانيا بحب ركز على شغلي أنه دائما المهاجر إذا إجا تحت برنامج إنساني أو تحت برنامج غير إنساني، المهاجر أثبت تاريخيا أنه عنده الدافع الأكسترا الإضافي تأنه يكون محب للعمل، لأنه بالنهاية وقت اللي بيترك بلده ترك بلده مجرد ما يترك بلده وأقاربه وثقافته إلى آخره، هيدي لوحدها يعني بتشكل دافع زائد عن اللزوم عن الإنسان العادي، لأنه يتعلم أكثر إذا ما هو ولاده، إذا يشتغل أكثر إذا ما هو ولاده إلى آخره. فبتبين دائما بالإحصاءات نفسها عند البيرو أوف ستاتيستكس في أستراليا أنه الجيل الثاني عند المهاجرين نسبة التعليم فيه أعلى بكتير حتى من الناشنال أفريج، من صحيح. المعدل العام الوطني بالبلد وإلى آخره. يعني البروفيشنال اللي بيكونوا يعني أصحاب مهن اختصاصات وإلى آخره كمان نسبتهم أعلى بالجيل الثاني من المهاجرين. إن دل ذلك على شيء فهو يدل على هذا الدافع الأكسترا اللي فعلا هذا التقرير الجامد البارد اللي حاطينه بسيدني مورنينغ هيرالد، واللي برأيي أنا يعني فعلا ملغوم سياسيا وملغوم سياسيا لأنه ما بيأرجي هالحقائق اللي وراء هالأرقام هيدي. أنا بحب ضيف شغلي كمان المستمع لازم يعرف فيها، أنه نحن عايشين بعصر صرنا فترة من تقريبا آخر 20 سنة بحيث الدولة، مفهوم الدولة وخدمات الدولة والنشاطات الدولة وسياسات الدولة صارت محكومة بمبدأ الربح والخسارة. بينما تاريخيا بينما تاريخيا الدولة كانت هي من أجل يعني مساعدة الشأن العام والمصلحة العامة، وبالتالي خلينا بليز ما نقيس كل شيء على مشرحة الربح والخسارة ومنطق السوق. وخصوصا عندما نعلم انه ثلاث ارباع اللي بيجوا هيومانيتاريان تحت البرنامج الهيومانيتاريان هني دول يعني ضحيه اوضاع الاقتصاديه غالبا ما تكون ضحيه ونتيجه لسياسات دول متقدمه ومن ضمن استراليا اللي تتحالف معهم ان كانت امريكا او كانت دول اوروبيه وسياساتها بالمنطقه خصوصا بالعراق وبسوريا ادت الى ما ادت اليه. فبالنهاية ما فينا مثل بيقولوا have the cake and eat it، نعمل مشكلة هونيك وبعدين وقت اللي بيجوا المهاجرين لهون تحت برنامج شو اسمه دغري بننسفهم انه هالي ما خرج يشتغلوا كفاية او ما عندهم سكيلز هذا والدولة الاسرائيلية والاقتصاد الاسترالي بالنتيجة عم بيخسر.
نعم دكتور بول سامحني اني قطعتك، كيف ما ورد في التقرير انه هالمهاجرين بيشتروا بيوت او في طور شراء البيوت او بيدفعوا اقساط، الى اي حد يمكن اعتبار امتلاك بيت في استراليا مؤشر على استقرار المهاجر في وطنه الجديد؟
هو الحقيقة يعني تاريخيا استراليا اذا بتبني على يعني اذا بتعملي جردة تاريخية على تصرفات المهاجرين من حيث بقائهم هون او عودتهم الى وطنهم الام، بتلاقي نسبة ضئيلة جدا من المهاجرين بغض النظر اذا بيشتري بيوت اما بيشتري بيوت هي اللي بترجع على اوطانها بغض النظر. فبالتالي هيدا بلد المهاجر يقصده من اجل الاستقرار، تاريخيا هيدا بلد مهاجرين. فهيدي يعني قصة انه بيشتري بيت دليل انه هو قابل المجتمع ومنخرط بالمجتمع طبعا مؤشر مهم بس شيء طبيعي. الاهم من ذلك انه بغض النظر اذا بتشتري بيت او ما بتشتري بيت اغل 99 اذا ما خم يعني يمكن عم ببالغ 95% من المهاجرين بيقصدوا استراليا بينتهيوا قاعدين فيها، ما حدا بيرجع بالاعداد اللي نخاف انه يابا نحن عم بيجوا ياخذوا مصرياتنا البقره الحلوب اللي اسمها استراليا ويرجعوا على بلادهم، هذا مش منطقي لانه تاريخ الهجره بيثبت عكس ذلك.
طيب دكتور اخيرا وباختصار اذا سمحت، يعني الفوائد اللي اتت بها الهجره الى المجتمع الاسترالي لا يمكن انكارها اليوم، واسهام المهاجرين في اغناء الحياه الاستراليه من كافه جوانبها ايضا لا يمكن انكاره. التقرير اللي عم نتحدث مع حضرتك عنه اليوم صدر على خلفية جدل يدور في البلاد حاليا حول ضرورة تقليل عدد المهاجرين المقبولين سنويا، هل هذا الجدل مشروع برأيك؟
أنا برأيي هذا الجدل مرة تاني يخضع فقط لمنطق الربح والخسارة، وبالحقيقة المنطق المادي بالربح والخسارة. يعني أنت اليوم وقت بتجيب المهاجر ما فيك تقيس الداعي عم بيساهم بالبلد فقط من خلال مؤشرات شراء بيت عمل، هولي مهمين بس هولي ما بيكفوا لأنه أنت عم تجيب كمان طاقة إنسانية مستقبلية، أنت كمان عم تجيب سوق طلب، عم تجيب عالم مستهلكين، عم تجيب عالم عم بينمو لك السكان، العدد السكان اللي بدونه ما بيصير في تطور اقتصادي لأنه زيادة عدد السكان تعني زيادة الإنتاجية تعني نمو الاقتصاد. وبعدين في شيء اسمه إنساني كمان، يعني بالنهاية نحن ما بنتعامل مع بعضنا كبشر أو مفترض على الأقل الدولة ودولة الرعاية الويلفير ستيت ما بتتعامل مع البشر بصفتها أرقام، كمان عندها شعور وعندها حاجات إنسانية وحاجات عاطفية وهذا يملي هذا إن دل على شيء بمعيار إذا بدك البلد الإسترالي بدل على قد ايه هذا البلد إنساني، يعني صحيح. المؤشر الإنساني يجب أن يدخل أيضا في تحديد قديش البلد منيح وقديش البلد سعيد وقديش الشعب فيه مهتمين بأنهم يبقوا فيه ومبسوطين وإلى آخره.
صحيح. شكرا الباحث الاجتماعي والمحاضر الجامعي دكتور بول طبر، شكرا جزيلا على وقتك.
يا أهلا بكم وبالمستمعين.
شكرا كثير.
هل تريدون الاستماع لمزيد من القصص كهذه؟ اشتركوا في بث برنامجنا المنتظم البودكاست على الآي تيونز.